الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحديثنا في هذا المجلس تكملة لما بدأنا به قبل من الأحكام، وآخر ما توقفنا عنده ما يتعلق بكفارة الجماع في نهار رمضان. وقد عرفنا مما مضى أنها على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى عتق الرقبة، فمن لم يستطع ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي صوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. وهناك بعض المسائل والتفريعات المتعلقة بكفارة الجماع في نهار رمضان، من تلك المسائل غير ما تقدم. لو أنه بدأ بصيام الكفارة عند تعذر عتق الرقبة، فينبغي أن يعلم أنه لا بد من التتابع، يعني يوما بعد يوم، حتى يستكمل صوم الشهرين. فإذا قطع التتابع لغير عذر فإنه يعيد من أول الصيام ولا يبني على ما سبق، لكن ينبه على أن قطع التتابع للعذر لا يضر به. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: إن قطع تتابع صوم كفارة الظهار بلا إفطار في أثناء الشهرين، كلامه على كفارة الظهار، والحكم في ذلك واحد سواء في كفارة الظهار أو في كفارة الجماع في نهار رمضان أو في كفارة قتل الخطأ، فالتتابع مشروط في جميع هذه الكفارات. فيقول: إن كان لسبب لا قدرة له على التحرز عنه كالمرض الشديد الذي لا يقدر معه على الصوم، مرض مرضا شديدا لا يستطيع أن يصوم معه، فإنه يعذر في ذلك ولا ينقطع حكم التتابع. يعني إذا أفطر للمرض الشديد فيستمر عندما يتماثل للشفاء ولا ينقطع عليه التتابع بذلك، لأن هذا شيء لا قدرة له عليه وهو شيء قدره الله سبحانه وتعالى. قال: لأنه لا قدرة له على التحرز عن ذلك، والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال: وإن كان يمكنه التحرز عن الإفطار الذي قطع به التتابع كالإفطار للسفر في أثناء صوم الكفارة، و كما لو كان ابتداء صوم الكفارة من شعبان، لأن شهره الثاني رمضان وهو لا يمكن صومه عن الكفارة، وكما لو ابتدأ الصوم في مدة يدخل فيها يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق، فإن التتابع ينقطع بذلك لأنه قادر على التحرز عن قطعه بما ذكر لقدرته على تأخير السفر عن الصوم كعكسه. يعني كقدرته على تأخير الصوم عن السفر، ولقدرته أيضا على الصوم في مدة لا يتخللها رمضان ولا العيدان ولا أيام التشريق كما لا يخفى. قال: وإذا قطع التتابع بإفطار هو قادر على التحرز عنه بما ذكر، فكونه يستأنف صوم الشهرين من جديد ظاهر لقوله تعالى: صيام شهرين متتابعين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقوله في مسألة أن التتابع ينقطع لأجل السفر، نعم، فإنه قد يستطيع أن يؤخر ذلك السفر. ولو قيل بعدم قطع التتابع ربما كان ذلك سببا لتحيل البعض من الناس، فإذا أراد أن يقطع أو يفطر في أثناء تتابع الصيام يسافر لأجل أن يفطر. فالشيء الذي يمكنه أن يتحرز عنه يقطع عليه تتابع الصوم، والشيء الذي لا يمكنه التحرز منه، الشيء الذي لا يمكنه التحرز منه كالمرض الشديد ونحو ذلك، فهذا لا يقطع عليه صومه، لا يقطع عليه صومه. وهكذا يندرج تحت هذا ما يتعلق ب المرأة إذا حصل لها حيض أو نفاس فإنه لا ينقطع عليها التتابع بذلك إذا كانت تصوم شهرين متتابعين كفارة مثلا أو ما إلى ذلك. فهذا شيء قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم لا بد منه. بقي أيضا مما يتعلق بهذا أن من أفسد صومه بالأكل أو الشرب كما سبق يأثم لذلك، لكن لا يلزمه كفارة، وإنما الكفارة في حق من أفسد صومه بالجماع. بقي لو تحيل فأكل أو شرب ثم جامع حيلة، فيقول أهل العلم يجب عليه الكفارة في ذلك، وتحيله لا يغير الحكم الشرعي، فأكله وشربه محرم عليه، وإذا زاد الجماع وجبت عليه الكفارة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة ألا يكفر أحد، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع، يعني سيكون عبارة عن تحيل. إذا قيل بعدم وجوب الكفارة على من بدأ بالأكل ثم الجماع، بل الصحيح أنه يجب عليه الكفارة، لأن هذا باب تحيلات، قد يأكل الإنسان ويشرب ثم يقول لا تجب علي الكفارة في الجماع لأنه حصل بعد الأكل والشرب، والإفطار إنما كان بالأكل والشرب. يقال ما دام أن الجماع حصل في نهار رمضان وهذا الأكل والشرب عبارة عن تحيل فالكفارة واجبة. مسألة أخرى يذكرها أهل العلم وهي مسألة لو جامع من له رخصة بالفطر، يعني مسافر في أثناء سفره هو وأهله فأفطر، فلا بأس بذلك ولا يجب عليهما الكفارة لأنهما قد أفطر لعذر السفر، أو أفطر مثلا لعذر المرض كان يمرض جميعا، أو قدم الرجل من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيضها في أثناء النهار، أيضا لا بأس بذلك ولا يجب عليه الكفارة. لكن لو قدم من سفر وهو مفطر وامرأته صائمة فلا يجوز له أن يفسد صومها، لا يجوز له أن يفسد صومها ولا يجوز لها أن تطاوعه في ذلك. وجاء في آخر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اذهب بهذا أي العرق الذي فيه تمر فتصدق به. فقال الرجل: على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، يعني نحن أشد الناس فقرا وأشد الناس حاجة، فعلى من نتصدق به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأطعمه أهلك. بعض أهل العلم أخذ من هذا أن الكفارة تسقط عند العجز عنها، عند العجز عنها. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب بهذا فأطعمه أهلك. والسقوط الكلي غير ظاهر في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه ذلك الرجل لكونه المستحق لذلك، لكن ليس في الحديث صراحة أنه أسقط عنه الكفارة. ولذلك فالأحوط أن الكفارة تبقى في ذمة الشخص عند فقره وعند عدم قدرته على الإطعام، حين يعجز عن الصوم ينتقل إلى الإطعام، ليس قادرا على الإطعام، فتبقى الكفارة في ذمته، هذا أحوط وأبرأ للذمة حتى تتيسر حاله. ففي حال إعساره وفقره وعدم قدرته لا يلزم بها في ذلك الوقت، لكن تبقى في ذمته إلى أن ييسر الله، إلى أن ييسر الله عز وجل له، هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. أما القول بإسقاطها بمجرد الإعسار أو الفقر تماما فهذا فيه نظر، فالفقير قد يغتني بعد ذلك، والمعسر قد تتيسر حاله بعد ذلك. وهكذا أيضا القول بسقوطها فيه فتح باب شر لكثير من المتهوكين في هذا الجانب، فربما انتهك حرمة الصوم أكثر من مرة في رمضان وأكثر من أيام، وبعد ذلك يقول: أنا فقير ما أستطيع. حتى وإن لم تستطع الكفارة في ذمتك إلى أن تتيسر لك، لأنك اقتحمت أمرا محرما كبيرا، والقول بسقوط الكفارة فيه شيء من النظر، فيه شيء من النظر. بقي الكفارة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ يؤخذ من هذا أنه لابد من الإطعام، لابد من الإطعام، ولا يكفي أنه يخرج لهم القيمة أو يعطيهم مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإطعام، هل تستطيع أن تطعم؟ ولو أنه وزع لهم مالا قد لا يأخذون به طعاما، بعضهم ربما يستعمله في غير الطعام، فلا يحصل الإجزاء في الكفارة، لا يحصل الإجزاء في الكفارة، فلا بد من الإطعام. هذا الذي جاء به الدليل: وما كان ربك نسيا. بقي إذا وثق بهذا الفقير أو هذا المسكين أنه سيشتري طعاما لا بأس، لكن عند عدم الثقة فلا بد من الإطعام، لا بد من الإطعام، ومقدار ذلك أن يطعم المسكين وجبة حتى يعني يشبع، فله مثلا أن يجمع 60 مسكينا في يوم واحد ويغديهم أو يعشيهم أو ما إلى ذلك، ويحصل الإجزاء بذلك، وله أن يفرقهم على حسب الحال، فمثلا يطعم في هذا اليوم 5 وفي هذا اليوم 5 وفي هذا اليوم 10 حتى يكتمل العدد، حتى يكتمل العدد إلى 60، ولا يكرر على المسكين الواحد مرتين، لابد من تعدد البطون، فلا يحتسب بالمسكين الواحد أكثر من مرة وإنما مرة واحدة، فلابد من تعدد البطون حتى تصل إلى 60، لابد من هذا. وهكذا له أن يأخذ وجبة فيعطيها مثلا لأسرة فقيرة، يحسب عددها، لو كان مثلا عددها 10 فأعطاه وجبة عشاء أو وجبة غداء، يعني ما يطبخونه ويأكلونه في غدائهم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. فيعطي هذه الأسرة الذين عددهم 10، وهذه الأسرة الذين عددهم 10، وهؤلاء 5، حتى يكتمل له عدد الأفراد إلى 60. فقد يستطيع أن يستوعب ذلك في 7 من الأسر أو في 8 من الأسر على حسب ذلك. فالأمر في هذا ميسر وليس فيه شيء من التعقيد. بعض الناس يظن أن المسألة معقدة، لا، ما فيها أي تعقيد. تطعم من أوسط ما تطعم أهلك، يعني من الشيء الغالب عليك المعتاد الذي تطعمه أهلك على ما سبق ذكره. وليس للإطعام تقدير معين بحيث لابد أن يكون على ذلك القدر، ولكن كما سبق ذكره من أوسط ما تطعمون أهليكم. وما زاد فهو صدق لك، الزيادة خير. لو أنك زدت في العدد أو زدت في الطعام فكل شيء محسوب لك ويعتبر من صدقاتك، يعتبر من صدقاتك. فهذا ما يتعلق بالإطعام في هذه المسألة. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ لا بد من اكتمال العدد كما سمعت، ولا يجزئه أن يكرر على المسكين الواحد أكثر من مرة. بقي تنبيه على تعدد الجماع، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي ونعيده للفائدة. فلو جامع في يوم واحد أكثر من مرة تلزمه كفارة واحدة في نفس اليوم، لكن لو جامع في عدة أيام فلكل يوم كفارة مستقلة، كل يوم يلزم عليه صوم شهرين متتابعين. فلو جامع في 5 أيام كل يوم يحتاج إلى صوم 60 يوما، صوم 60 يوما لتعدد الأيام. بقي ما يتعلق بالصوم الواجب في غير رمضان، يعني مثلا كان صائما صوما واجبا كصوم النذر أو القضاء، فإذا جامع في أثناء ذلك هل يلزمه الكفارة؟ الصحيح أنه لا يلزمه الكفارة، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. لو كان صائما قضاء رمضان ثم جامع نقض صومه، مع أنه لا يجوز له، وهذا ينتبه له، إذا كان الرجل صائما قضاء أو المرأة تصوم قضاء فلا يجوز الفطر فيه. بعض الناس أو بعض النساء تصوم قضاء ثم تريد أن تفطر، تقول سأفطر وأقضي يوما مكانه، إنما هو قضاء الأيام كثير. لا، هذا خطأ. إذا عقدت النية على صوم القضاء وأصبح الإنسان صائما فشأنه في ذلك شأن رمضان، من حيث لا يجوز له أن يفطر لأنه صوم واجب، وهذا نقل عليه الإجماع. لكن لو أنه انتقض هذا صوم القضاء بالجماع فلا يلزمه الكفارة، وإنما يلزمه التوبة إلى الله عز وجل والقضاء بدلا عن ذلك اليوم، لأنه ليس هناك دليل على الإلزام بالكفارة في مثل ذلك، يعني عند صوم القضاء أو صوم النذر أو ما إلى ذلك. بقي لو أن إنسانا جامع في نهار رمضان ثم قال أنا ما أعرف أنه محرم، قال أنا جامعت في نهار رمضان لكن ما أدري أنه حرام. إن كان، يقول أهل العلم، إن كان هذا ممن يخفى عليه هذا الأمر لقرب إسلامه، يعني يكون أسلم قريبا ما يعرف هذا الحكم الشرعي، أو نشأ ببادية بعيدة بحيث لا تصل إليه مثل هذه المعلومات، يعني مظنة الجهل، فيقول أهل العلم لا كفارة عليه في مثل ذلك. إذا قال أنا ما أعرف أنه محرم وكان حاله يدل على ذلك ليس مجرد مغالطة، قد يقول واحد أنا ما أدري أنه يعني محرم، وهو يعيش في أوساط المسلمين مثل هذا يغالط نفسه. لكن إذا كان الشخص فعلا حاله تدل على أنه لا يعلم، كان يكون أسلم قريبا ما يعرف تعاليم الإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة بعيدا عن العلم والتعليم ما يعرف مثل هذه الأحكام، فهذا ليس عليه كفارة. ولو قال أنا أعرف أنه محرم لكن ما أعرف أنه يجب علي كفارة، قل أنا أعرف أنه محرم لكن ما أدري أنه يجب علي صوم شهرين متتابعين، يقال له وإن لم تدري هنا يجب عليك. فإن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الكفارة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله هلكت، قال وماذا؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فالرجل ما يعرف الكفارة حتى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها. ففرق بين الجهل بالحكم الشرعي بالتحريم وبين الجهل بوجوب الكفارة. فالجهل بوجوب الكفارة أو الجهل بالكفارة أساسا لا يسقطها، بينما الجهل بالحكم الشرعي إذا دلت قرائن الحال على أنه فعلا جاهل ففي هذه الحالة تسقط عنه الكفارة ويعذر بجهله، يعذر بجهله. يقول إذا مات الإنسان وهو معسر ولم يقضي حتى مات، يعني أنه استمر به الإعسار والفقر إلى أن مات ما استطاع أن يطعم 60 مسكينا، إذا استمر به إلى الموت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في مثل هذه الحال لا شيء عليه، ولا يلزم ورثته أن يتكلفوا ذلك كونه استمر به الإعسار والفقر إلى ما بعد موته. لكن إذا قدر على ذلك ولو بعد حين فلا بد من الإطعام، لا بد من الإطعام، هذا أحوط في حقه، والله المستعان، والحمد لله.